إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس عشر في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب الثامن عشر. قال: باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها. وهذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أنه يفيض المال ويكثر ويخرج المرء صدقته فلا يجد من يقبلها. يقول: من يعطاها لا حاجة لي فيه، وذلك من كثرة المال أو الاشتغال بغيره لكثرة الفتن. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: حديثين لأبي هريرة، وحديث حارث بن وهب، وحديث أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث حارث بن وهب فقد أخرجه من طريقين: وكيع وغندر، كلاهما عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاس أبو سفيان الكوفي، قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له، يعني في مقابل أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال: حدثنا شعبة عن معبد بن خالد. معبد بن خالد ابن مزين أبو القاسم الكوفي القاص، والقاص وجمعه القصاص، الذين كانوا يسلكون مسلك الترغيب والترهيب، يرغبون الناس ويرهبونهم. فمنهم من يقص على السنة فلا يذكر إلا ما صح منها، وأكثرهم يكذبون. فهذا معبد بن خالد أبو القاسم الكوفي القاص، وهو ثقة عابد، رحمك الله، وهو ثقة عابد، كان عابدا صابرا على التهجد يصلي الغداة والعشاء بوضوء واحد، وهو من أقدم شيخ لقيه سفيان، فهذا معبد بن خالد. قال: سمعت حارثة ابن وهب الخزاعي الصحابي نزل الكوفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا. فهذا أمر بالصدقة. ثم علل، ذكر علة هذا الأمر، قال: فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها، الذي أعطيها يعني تعرض عليه، لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، لو جئتنا بها بالأمس، بالأمس، الأمس إذا عرف صار نكرة، وإذا نكر صار معرفة. إذا قلنا أمس، إذن أمس، أمس القريب. أما لو قلنا بالأمس هو ما مضى وإن كان بعيدا. قال: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها. لماذا؟ لأن الأرض أخرجت كنوزها، كما سيأتي في حديث أبي هريرة. قال القرطبي: يعني أنه قد استغنى عنها بما أخرجت الأرض، فإن الأرض في آخر الزمان تقيء أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة، كنوز، ومع ذلك الناس يعرضون عنها. قال: فلا يجد من يقبلها. فوائد الحديث فيه الحث على الصدقة، تصدقوا، وفيه استحباب المبادرة إلى الخير قبل فوات وقته، وفيه أن فيه علما من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في آخر الزمان، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه يخبر بالغيوب الماضية والمستقبلة بوحي الله تبارك وتعالى. قال: وفيه دلالة على أن فتح الدنيا لا خير فيه، لأنه لو كان فيه خير لكان زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أصحابه والتابعين تفتح فيه الدنيا أكثر من آخر الزمان، فدل على أنه من جملة الفتن، وهذا الذي لا يتنبه له الكثير، أن كثرة المال من جملة الفتن، فالقليل المال ينبغي أن يفرح ويقول: الحمد لله الذي عافاني. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن في الغالب أنك تجد أصحاب الأموال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله. وذكر الإمام النووي أن سبب عدم قبولها في آخر الزمان كثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها، كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج. أيضا وقلة آمال الناس، يعني كثرة الأموال وقلة الإيش؟ الآمال. الناس لم يعودوا يؤملون في الدنيا. الذي بعده حديث أبي موسى، وقد أخرجه من طريق واحدة، قال: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري، هذا أبو عامر الكوفي صدوق، وأبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، هذا كلهم يعني أحفاد أبي موسى الأشعري، من أحفاد هذا براد وعبد الله بن براد وأبو بردة ابنه وبريد بن أبي بردة، نعم، فبريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، حتى بريد هذا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، فبريد يروي عن أبي بردة جده وهو ثقة، عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، يعني ليست أي صدقة بل من الذهب الذي هو أغلى الجواهر، ثم لا يجد أحدا يأخذها منهم، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به، يلذن به ليقضي حوائجهن. قال: من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا أيضا من أشراط الساعة، فإذا كثرة المال، قلة الرجال وكثرة النساء. الإمام النووي وغيره يذكر أن سبب قلة الرجال وكثرة النساء الحروب والملاحم في آخر الزمان، لكن يظهر والله أعلم كما قال الحافظ ابن حجر أن هذه علامة مستقلة، فليس السبب في قلة الرجال وكثرة النساء الحروب، وإنما هي علامة مستقلة، وهذه العلامة ظهرت مباديها، فإنك تجد العائلة الواحدة يزوجون أولادهم ولا يكاد يولد ذكر إلا بين الحين والآخر، الذي عنده 4 بنات 3 بنات 5 بنات ولد، فهذه علامة إيش؟ هذه علامة مستقلة. فمن كثرة النساء تجد الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به. وفي رواية ابن براد، لأنه قال عبد الله بن براد وأبو كريب، فإذن هو ساق رواية أبي كريب، قال: وفي رواية ابن براد قال: وترى الرجل، يعني بدل يرى الرجل وترى الرجل، فالحديث أيضا فيه يعني قراءات. فوائد الحديث: قال: منها الحث على الاهتمام بالمبادرة في أداء الصدق واغتنام إمكانها قبل تعذرها، قبل تعذرها، ومنها أن فيه الإخبار بكثرة المال في آخر الزمان. قال: وفيه علم من أعلام النبوة. قال: وفيه الإعلام بما يكون بعده صلى الله عليه وسلم من كثرة الأموال. قالوا: والظاهر أن ذلك بعد قتل عيسى، للدجال وهلاك الكفار. طبعا هذا الظاهر الذي ذكروه يعني نقول بل قبله أيضا، فإن كثرة المال موجودة الآن، فهم يقولون أن كثرة المال إنما يكون بعد قتل الدجال، بعد أن يقتله عيسى. نقول نعم، الذي بعد قتل الدجال وفي عهد عيسى يعني هذا عيش طيب من جميع جوانبه، ليس فقط كثرة المال والبركات بل أيضا ظهور الدين. فإن عيسى يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ولا يبقى بأرض الإسلام كافر، وهذا هو العيش الطيب. العيش الطيب أن تكون الأرض طاهرة من هؤلاء الكفار الذين هم أعداء الله تبارك وتعالى، هذا هو العيش الطيب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، يعني بعد نزوله، طوبى لعيش بعد المسيح. تكثر البركات حتى الرمان الواحدة تكفي الفئام من الناس، وتحصل مسالمة بين السباع وبين الناس، ولا يكون بين اثنين عداوة، فالقلوب سليمة والبركات ما في كفار. فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح. وفيه أيضا استنبط بعضهم أنه إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه إذا لم يقع منه تقصير. وفيه أيضا أن الرجال يقلون وتكثر النساء، وذكروا أن سبب ذلك هو الحروب فتكثر السبايا، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر وقال فيه نظر، قال: والظاهر أنها علامة محضة، يعني كثرة النساء علامة محضة. نقول يعني بل علامة محضة. هذا في صفحة 366 مجلد 19 366. قال الحافظ: والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. قال: وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة أيضا لإيش؟ لظهور الجهل وقلة الإيش؟ وقلة العلم، فهناك تناسب بين هاتين العلامتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناقصات عقل ودين، فيظهر الجهل ويرفع العلم وتكثر النساء، فهذا هنا هذا تناسب بين هاتين العلامتين. الذي بعده حديث أبي هريرة، وقد أخرجه من طريقي أبي صالح وأبي يونس كلاهما عن أبي هريرة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد. أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن القاري، نسبة إلى القارة وهي قبيلة معروفة، وهو ثقة. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني ثقة، عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة. لماذا سميت الساعة؟ القيامة سميت الساعة. قال ابن الأثير: الساعة في الأصل تطلق على معنيين، الأول الجزء من 24 جزء من اليوم، الساعة المعروفة الساعة اليومية، والثاني أي جزء من النهار أو الليل. كما اختلفوا في يوم الجمعة 12 ساعة، هل هي الساعة اليومية ولا 12 جزء؟ فبعضهم قال الجزء القليل من الليل أو النهار يسمى ساعة، فيقال جلست عندك ساعة من النهار، أي وقتا قليلا. قال: ثم استعير الاسم يوم القيامة، الوقت الذي تقوم فيه القيامة، الوقت الذي تقوم فيه القيامة هذه الساعة. وسميت ساعة لأنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم، فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سميت ساعة. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، يفيض يعني يفضل عن الحاجة، ويمكن أن يكون من الفيضاء، فاض يفيض بمعنى سال، كناية عن كثرته، يقال فاض وأفاض، والمضارع من الثلاث فاض يفيض أفاض يفيض، فالخلاصة أنه يكثر حتى يخرج الرجل بزكاة ماله، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله، فيه أنه يجوز لصاحب المال أن يتولى قسمة صدقته وزكاته، ردا على الطائفة المخذولة الذين يقولون لا يعطيها إلا للإمام، قالوا وإن لم يكن إمام فلا يفرقها. طبعا نحن بس فقط للعلم، وإلا هؤلاء الله أعلم هل هم من أمة الإسلام أم لا. حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. قال: وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الإمام النووي ماذا قال عندك مروجا وأنهارا؟ قال: أن يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى، وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب. هذا بعيد، الذي ذكره الإمام النووي في هذا بعيد، والصحيح ما ذكره الشارح الشيخ اليوتيوبر رحمه الله نقلا عن القرطبي، قال: تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع الغيث، يعني العرب الأصل في العرب أنهم يتتبعون مواقع الغيث، فهم يتركون هذا. لماذا؟ لكثرة الأمطار، وتعود الجزيرة مروجا فلا يحتاج التنقل، فهذا معناه، هذا معنى حتى تعود أرض العرب مروجا. المروج جمع مرج، والمرج الأرض ذات النبات والمرعى، الأرض الواسعة تمرج فيه الدواب، يعني تخلى تسرح كيف شاءت، هذا هو أصل المرج، يعني أراضي واسعة مروجا وأنهارا. وهذا أيها الإخوة مشاهد الآن، هذا مشاهد، فهذه من العلامات التي ظهرت مباديها. قال: وحدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو المصري ثقة، قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري ثقة حافظ ثبت عابد، عن عمرو بن الحارث المصري ثقة ثبت فقيه، عن أبي يونس سليم بن جبير المصري مولى أبي هريرة وهو ثقة، فالإسناد كلهم مصريون. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، حتى يهم رب المال. ضبطوه بوجهين، أجودهما يهم، مثل هذا يهمه يعني يصبح هما له، مهتم به، مشغول به، حتى يهمه من الهم، يهم رب المال من يقبله. فمن يقبله، يقبله هذا فاعل، ورب المال مفعول مقدر، حتى يهم رب المال من يقبله. قال: والثاني ليس من الهم وإنما من الهمة، فكيف ضبطوه؟ بفتح الياء وضم الهاء، يعني يهم، حتى يهم، ويصبح رب المال هو الفاعل. أيوه، حتى يهم رب المال من يقبله. ومعنى يهم، حتى يهم رب المال، يهم يعني يقصد يعني. ولذلك ايش قال اهل اللغه؟ يقال اهمه اذا احزنه، وهمه اذا اذابه. اذابه، أذابه يعني أذاب شحمه من الهم. فالحزن يمرض البدن، والهم يعني يذيب الشحم. ومنه قولهم: همك ما أهمك، همك ما أهمك، همك يعني أذابك، ما أهمك يعني ما أحزنك، فأذهب شحمه. فهو على الوجه الثاني من همه، هم به إذا قصده. يقول الشيخ: ظاهر كلام النووي أن هم ثلاثيا لا يأتي بمعنى أحزن، وإنما بمعنى قصد، وليس كذلك. فإذا هم الثلاثي يأتي بمعنى قصد من الهمة، ويأتي بمعنى أيضا إيش؟ أحزن. نعم، الثلاثي. وأما الرباعي فهو من الإيش؟ فهو من الهم. فالمهم هذا قول مهم: همك ما أهمك، حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة، من يقبل منه صدقة. ويدعى إليها الرجل فيقول: لا أرب لي فيه، لا أرب. والأرب هو الحاجة، والوتر الحاج، لكن طبعا لغة العرب يعني الترادف فيها قليل. فإذا الحاجة إذا كانت يعني كثيرة وشديدة هذا يسمى وتر. فلما قضى زيد منها وترا، يعني حاجته وأبلغ في قضائها حتى طلقها وانتهت عدتها، فهذا الوتر. طيب والأرب؟ الأرب هو أيضا بمعنى الحاجة، لكن لابد أن يكون هناك فرق. لا أرب لي فيه، يعني هذا ممكن أن يكون أدنى شيء، فيمكن أن يكون الأرب هو إيش؟ أدنى الحاجة، والوتر أعلاها، يمكن أن يكون هذا الأرب هو أدنى الحاجة والوتر مبلغها، مبلغ الحاجة. قال لا أرب لي فيه، يعني لا أدنى حاجة لي فيه. وأما حديث أبي هريرة الذي بعده فقد أخرجه من طريق واحد، قال وحدثنا واصل ابن عبد الأعلى أبو القاسم أو أبو محمد الكوفي وهو ثقة، وأبو كريب محمد بن العلاء، ومحمد بن يزيد الرفاعي أبو هشام، قال واللفظ لواصل. محمد بن يزيد الرفاعي هذا ليس بالقوي، هذا كوفي قاضي المدائن ليس بالقوي. عندما تراجع أقوال أئمة الجرح والتعديل تخلص إلى هذه النتيجة، أنه ليس بالقوي. هكذا قال البخاري، البخاري قال رأيتهم مجتمعين على ضعفه، النسائي قال ضعيف. نعم طيب، إذا كان كذلك فكيف أخرج له البخاري؟ البخاري لم يعتمد عليه، أخرج له مسلم، نقول مسلم لم يعتمد عليه وإنما قرنه، قرنه بواصل وبأبي كريب، فإذا هو لم يعتمد عليه. نعم قال الشيخ يعتذر عن المصنف في روايته عنه بأنه إنما روى عنه حديثين فقط ومتابعة هذا الحديث، وسيأتي حديث أيضا وهو مقرون. يعني سبحان الله، شوف الأئمة فوائد هذه ما تعرفها إلا بقراءة كتب الحديث، فلان هنا مقرون باثنين والحديث الآخر قرنه بمشكدانة، مشكدانة هذا شيخ من شيوخ الإمام مسلم، حديث إيش؟ لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه يقول يا ليتني مكانه. فسبحان الله تجد أن هذا محمد بن يزيد الرفاعي يعني روى حديثين في إيش؟ في أشراط الساعة. قال قالوا حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل ابن غزوان الطبي أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق رومي، عن أبيه وهو فضيل بن غزوان أبو الفضل الكوفي ثقة، عن أبي حازم عن أبي هريرة، أبو حازم روية أبو هريرة هو أبو حازم سلمان الأشجعي مولى عزة، هذا روية أبو هريرة. وأما الذي أبو حازم الذي يروى عن سهل بن سعد فهو سلمة ابن إيش؟ ابن دينار، فتفرق بينهما. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها، أفلاذ، أفلاذ جمع ماذا؟ هم يختلفون في، قالوا الأفلاذ جمع فلذة، جمع فلذة وهي القطعة، ومنهم من جمعها على فلذ، قطعة قطع، فلذة فلذ، ومنهم من قال مفرد أفلاذ فلز. وما أصله يا أبا إلياس؟ احفظ هذه اللفظة تفيدك في الولائم والعقائق. قالوا فلذ من باب ضرب، فلذ يفلذ فلذا بمعنى قطع، فإذا تقول له افلذ افلذ لي يعني اقطع لي، فلذ من باب ضرب، ضرب يضرب ضربا، فلذ يفلذ 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 فلذا، إذن هذا من باب ضرب. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، أسطوان العمود أو السارية، ووجه الشبه هو العظم والكثرة، من الذهب والفضة. سبحان الله، الأرض تخرج أعمدة ذهب وفضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب، نهر الفرات يقل فيظهر جبل الذهب، ويأتي الناس ويتقاتلون عليه، يأتي القاتل ويقول في هذا قتلت، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، يعني بسبب هذا، ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحم، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، في هذا قطعت يدي. نعم، في هذا قطعت يدي، يعني في إشارة إلى أن الحدود تكون يعني موجودة في هذا الزمان، أو ربما يكون في هذا قطعت يدي قبل ذلك لما كانت الحدود تطبق، ثم يدعونهم فلا يأخذون منه شيئا. سبحان الله، يعني يرون الذهب والفضة، القاتل يقول أنا قتلت قبل ذلك لأجل هذا، والقاطع والسارق، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. لماذا يا شيخ؟ لكثرة الأموال وقلة الإيش؟ الآمال. هذا تعبير الإمام النووي، لكثرة الأموال وقلة الآمال. نعم، الباب الذي بعد ذلك، قال باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، تربيتها، الله تبارك وتعالى يقبلها ويربيها، والتربية يعني الزيادة، يربيها كما قال سبحانه ويربي الصدقات، فالتربية الزيادة، وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس، ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، فالربا لا يربو بل يمحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وذلك أن الربا حرام، فالله تبارك وتعالى إنما يقبل الطيب لأنه سبحانه طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا الباب فيه مسائل مهمة سنذكرها إن شاء الله في آخر الباب، قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. وذكر في الباب حديثين لأبي هريرة، أبو هريرة حافظ الإسلام، كم أحاديثه يا أبو خليفة؟ 5374، 5374، 5374. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، قال حدثنا ليث الليث بن سعد أبو الحارث المصري الإمام، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أبو سعد المدني ثقة. عن سعيد بن يسار أبو الحباب المدني ثقة متقن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب. عند البخاري ومسلم بعدل تمرة من كسب طيب، بعدل، عدل يعني مثل. والأصل في الصدقة أنها التطوع، والسياق هو الذي يبين أنها فريضة. فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الصدقات الزكوات، هنا الصدقات فريضة، لكن الأصل في الصدقة التطوع. ما تصدق أحد بصدقة من طيب. طبعا الأصل في الصدقة أيضا بالأموال. الصدقة لها إطلاقان، إطلاق عام بالأموال والأعمال، الصلاة صدقة، الصيام صدقة، الحج صدقة. والمعنى الاصطلاحي الصدقة بالإيش؟ بالأموال. ما تصدق أحد بصدقة من طيب يعني من كسب طيب. ومن الكسب الطيب الميراث، يعني لا يلزم أنه يباشر الكسب. إذا حصل له مال جاءته عطية من السلطان مثلا، هذا الحمد لله، ما أتاك من هذا المال فخذه فتموله. قال ولا يقبل الله إلا الطيب، الحلال، لا يقبل الله إلا الطيب الحلال. ولماذا لا يقبل الحرام يا شيخ؟ في صفحة 379 قال القرطبي وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام لأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والتصدق به تصرف فيه، فلو قبلت منه لزم أن يكون مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد وهو محال. يعني لو قبلت الصدقة الحرام الذي معه المال الحرام هذا ليس ماله، فكيف يقبل منه وهو منهي عنه؟ هذا وجه. وجه آخر قال ولأن أكل الحرام يفسد القلوب، فلا يتحقق الإخلاص فلا تقبل الأعمال. والله تبارك وتعالى يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ولا يقبل الله إلا الطيب. طبعا هذه جملة إيش؟ جملة معترضة. ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ثم جاء هذه الجملة لبيان الحصر وأن الله لا يقبل إلا الطيب. بعدين ترجع لي أول الكلام إلا أخذها الرحمن بيمينه، أخذها الرحمن بيمينه، هذا كله على حقيقته. واحذر المتأولة، لا متأولة ليش؟ المحرفة. عندك الإمام النووي يعني عفى الله عن الجميع يعني ينقل عن هؤلاء المازري والقاضي عياض، وهؤلاء ليسوا على السبيل في باب الأسماء والصفات، فجعلوا هذا كله مجازا لا حقيقة. قال المازري قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى. طب وانت ليش تجيب جارحة؟ بيمينه، خلاص بيمينه، اليمين معروفة والكيف مجهول. لماذا أنت تأتي جارحة ومجارحة؟ وأيضا نفوا القبول، قالوا المقصود تضعيف الأيش، تضعيف الأجر. ومنهم من ما من جعل هذا سبحان الله إلا أخذها الرحمن بيمينه، قالوا ماذا المراد بكف الرحمن هنا ويمينه؟ كف الذي تدفع إليه الصدقة، سبحان الله، قالوا كف الذي تدفع إليه الصدقة. قالوا وإضافته إلى الله إضافة ملك واختصاص. طبعا هذه الانحرافات لا زالت موجودة حتى الآن، وصار أهلها يجهرون بها في سووا دورات ويسووا فيديوهات وينشرون هذه الانحرافات. هذه لا تمت لعقيدة المسلمين بشيء، ولا تعرف التحريفات هذه لا تعرف في القرون الثلاثة المفضلة. بعد هذا الإمام النووي نقل ما ممكن 15 سطر، قال ويصح أن يكون على ظاهره، يصح في الآخر، قال ويصح أن يكون على ظاهره. ولذلك الشيخ الإثيوبي ذكر هذه المسألة في صفحة 383، في صفحة 383 قال اعلم أن الحق الذي درج عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان هو إثبات ما دلت عليه آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهرها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، بل على ما يليق بجلاله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقل قال الإمام الترمذي، والإمام الترمذي رحمه الله في مواضع في بعض أحاديث الصفات وربما يعني في أغلبها يقرر هذه العقيدة. فبعد أن أورد هذا الحديث قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك بن أنس، سفيان بن عيينة، عبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر به أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إنما معنى اليد القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم، هذا كل كلام الترمذي، إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه، وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال انتهى كلام الترمذي، وهو كلام منور وبحث محرر، هذا الترمذي. ثم نقل عن البيهقي في السنن الكبرى بعد أن أخرج حديث ينزل ربنا، نقل عن الوليد بن مسلم أنه قال سئل الأوزاعي ومالك سفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية. وأخرج أيضا البيهقي عن أبي داود الطيالسي أنه قال كان سفيان الثوري وشعبه وحماد بن زيد وحماد بن سلم وشريك أبو عوانة لا يحدون، يعني لا يجعلون حدا للصفات، ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر. ونقل أيضا عن أبي محمد أحمد بن عبد الله المزني في صفة المجيء وجاء ربك، والنزول والمجيء صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه. وعن البغوي في شرح السنة لما ذكر أحاديث لا يزال يلقى في النار حتى يضع رب العزة قدمه وفي لفظ رجله، قال والقدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله عز وجل المنزه عن التكييف والتشبيه، وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والإصبع والعين والمجي والإتيان، فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه. ثم ذكر الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذهبي في كتاب العلو بعد أن ذكر عدة آيات وحديث قال فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونتعقل وجودها معناها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نكيفها أو نمثلها بصفات خلقه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. قال الطيبي وهذا من محاسنه، فشوف السهروردي قال الطيبي هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح. وقال غيره أحيانا الحافظ يقول وقال غيره ويعني ابن القيم أو ابن تيمية، لكن هذا كلام يشبه كلام ابن القيم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره. قال ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم ثم يترك هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز. فهذا أشرف أبواب العلم، كيف يكون مهملا بلا بيان. نعم. قال وأما ما نقله في الفتح عن المازري كهنا والقاضي عياض والزين بن المنير وغيرهم من تأويلهم حديث الباب بالتأويلات التي أباها ظاهر النص، فأقوال لا يلتفت إليها لكونها مما أحدثه المتأخرون مخالفين لهدي سلفهم الذي هو الحق الحقيقي بالقبول والاتباع، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولقد أحسن من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن هذا كله على حقيقته: إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. وعند الترمذي: حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. سبحان الله، لو تصدق إنسان بلقمة برغيف خبز بل أقل من ذلك، قال: حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. كما يربي أحدكم، هذا يرجع إلى إيش يا شيخ أبو صلاح؟ ها؟ فتربو كما يرب. فإذن هذا يرجع إلى ترب. وعند البخاري: ثم يربيها لصاحبها كما يرب. فإذن الذي عند البخاري: ثم يربيها لصاحبها كما يرب. وتخريجها هنا على رواية مسلم أن هذا متعلق بإيش؟ بترب. أقول على رواية مسلم يتعلق بترب. كما يربي أحدكم فلوه، هذا هو الضبط الأكثر، ويجوز فلوه. فلوه ما هو الفلو؟ يبينه ما بعده، لأن أو هذه للشك من الراوي. الفلو هو الفصيل، والفصيل هو ولد الناقة عندما يفطم ويفصل عنها، يعني يربيه وهو صغير حتى يكبر. وعند الترمذي: مهره، فلوه مهره. وزاد عبد الرزاق: زاد ايش؟ فتصدقوا. شوف كيف، ما تصدق احد كذا كذا كذا، فاذا فتصدقوا. إذا علمتم هذا أن الله عز وجل يربي الصدقة ولو كانت قليلة، فإذا إيش الواجب؟ فتصدقوا. ومن المفيد لطالب العلم عند قراءة الأحاديث أن يجمع الألفاظ، فإنك إذا جمعت ألفاظ المتن يكتمل الحديث، كما يفعل الشيخ الألباني الإمام رحمة الله عليه. فوائد الحديث في صفحة 382: بيان الحث على الصدقة من الطيب والحلال، إثبات الوصف لله تعالى بأنه طيب، الطيب مثل القدوس المنزه عن العيوب والنقائص جل وعلا. نعم، فعلى هذا الطيب من أسماء الله عز وجل، مثل الجميل، إن الله جميل، إن الله طيب، فيصبح هذا من أسماء الله عز وجل. وفيه فضل الصدقة من المال الحلال، وفيه إثبات صفة القبول لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، أنه يقبلها. فإذا يقبلها، يقبلها، تجد الذين يحرفون يقول إيش؟ يثيب عليها، أو يمدح فاعلها، أو يرضى عنه، قل هذا كلها لوازم، لكن أثبت القبول أولا، فالله يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. وفيه إثبات صفة اليمين لله تبارك وتعالى، وإثبات الكف، الله عز وجل له كف، له يد، له كف، له أصابع، يقبل بها ويأخذ بها ويبسطها، يبسط يده بالليل، كل هذا نثبت الصفة وما يتعلق بها. وفي بيان فضل الله تعالى للمتصدق من مال طيب، حيث يربيها له حتى تكون التمرة الواحدة من عظمها مثل الجبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كم بقي؟ 6. فإذا نلحق نقرأ بقية حديث أبي هريرة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل وهو سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح، وهؤلاء كلهم تقدموا: أبو صالح، ذكوان، سمان، زيات. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه. القلوص الناقة الفتية بمنزلة الشابة من النساء، ولا يطلق على الذكر. إذن القلوص هذا فقط على الأنثى حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. قال: وحدثني أمية بن بسطام العيش أبو بكر البصري الصدوق قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع البصري أيضا أبو معاوية ثقة ثبت قال: حدثنا روح بن القاسم أبو غياث البصري ثقة حافظ حا وحدثني أحمد بن عثمان الأودي الكوفي ثقة قال: حدثنا خالد بن مخلد هذا القطواني صدوق فيه هذا قال: حدثني سليمان يعني بن بلال أبو محمد المدني ثقة كلاهما عن سهيل يعني مثل يعقوب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وفي حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها يعني يضع الصدقة في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها، فيها أن المتصدق يتحرى يعني موضع صدقته. قال: وحدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد هذا صدوق رمي عن زيد بن أسلم المدني ثقة فقيه يرسل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.